السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سنتناول اليوم فيه موضوعا من أهم الموضوعات التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة في هذه الدنيا، بل لعلي أقول يحتاجها كل أحد، ذلك أن هذا الموضوع يتعلق بقيمة الإنسان في هذه الحياة، ألا وهو الذكر الجميل والسمعة الطيبة. فالإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر يعيش بمثل هذه السمعة وبمثل هذا الذكر، وإذا كان الإنسان على مسلك طيب وهدي قويم، فإنه سيكون من أصحاب الذكر الجميل والسمعة الطيبة. وأما إن كان على خلاف ذلك، فإنه لا يمكن في واقع الأمر أن يعيش عيشة هنية ولا حياة رضية، بل يعيش عيشة نكد وعيشة بؤس وعيشة شقاء، ويجر أو ينسحب ذلك على من حوله من ذريته وأولاده وإخوانه، حينما يفتقد إلى السمعة الطيبة والذكر الجميل. ولأجل هذا نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حريصون كل الحرص على أن يكونوا من أصحاب الذكر الجميل والسمعة الطيبة، بل كانوا يدعون الله جل وعلا أن يجعل لهم الذكر الجميل. يقول جل وعلا عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله أكبر، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال أهل العلم من أهل التفسير يعني الذكر الطيب الحسن. ويقول جل وعلا عن أنبيائه ورسله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن عباس وغيره: الصدق العلي هو الذكر الحسن الجميل الذي يذكرهم الناس به. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام رفع الله جل وعلا له ذكره، قال: ورفعنا لك ذكرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبقت سمعته دعوته، كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، حتى إن الناس كانوا حينما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، العقلاء والنبهاء والذين فعلا يمتلكون أنفسهم آمنوا لعلم بصدقه وأمانته. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق الناس ومن أكثر الناس أمانة، فبهذا حاز على هذا الذكر الحسن، حتى تقول له خديجة رضي الله عنها حينما جاءه الوحي في غار حراء وبدأت الدعوة في أولها، ولما نزل خائفا يقول: زملوني. سألته لماذا؟ قال: خفت على نفسي. وأخبرها بهذا الأمر الذي فجأه في غار حراء، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه كلها أعمال للنبي عليه الصلاة والسلام خلقت له هذه السمعة الطيبة قبل دعوته عليه الصلاة والسلام، وقبل أن ينزل إليه جبريل عليه السلام. بل حتى لا أتجاوز هذا الأمر، يعني حتى طريقة العرب قديما كانوا يحرصون على مثل هذا الأمر، يحرصون على السمعة الطيبة. وليس بالضرورة أن يكون العرب، يعني أغلب الناس يحرصون على السمعة الطيبة، لعلمهم بأن السمعة السيئة منفرة عنهم وطاردة لكثير من الأشياء من حولهم. ولذلك مثلا نجد أبا سفيان إبان كفره وجاهليته قبل أن يدخل في الإسلام، لما ارتحل إلى الشام في مسألة التجارة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته، كان يدعو الناس وأصبح له صوت، وبدأ الناس يتناقلون الأخبار، تناقلون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد هرقل ملك الروم أن يقف على حقيقة هذا الرجل، فسأل: من موجود من تجار العرب، ووافق سبحان الله في ذلك الوقت أن أبا سفيان ذهب في التجارة ومعه ثلة من قريش وثلة من أهل مكة، فاستدعاهم هرقل ولم يكونوا يعرفوا يعني ما سبب الاستدعاء والطلب. فلما مثلوا بين يديه بدأ الهرقل يسأل طبعا من كبيركم، فأشاروا إلى أبي سفيان، فبدأ يسأله بعض الأسئلة. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أين هو، قال منا وكذا. فسأله قال من معه، قال حر وعبد، قال يقلون أم يكثرون، قال وذكر. ثم سأله قال أبو سفيان والله تمنيت لو أني كذبت عليه وخشيت أن يؤثر عني ذلك. الله أكبر، شف أبو سفيان أيام جهله يقول خشيت أن يقال أبو سفيان كذب، يقول هذه فرصة مواتية جدا أنني أنتقم من النبي عليه الصلاة والسلام بتشويه سمعته، لكن معي أصحابي خشيت أن ينقلوا ويؤثر عني يقولون كذب أبو سفيان في مجلس هرقل فتنقل عني، حتى يكون والعياذ بالله تكون صفة سيئة أو سمعة سيئة، وأيضا يكون لقب يقول كذاب فلان الكذاب لا إله إلا. حتى في هذا الظرف نعم الناس تحرص على الصيانة والحشمة وتحرص على أن تكون أصحاب يعني سمعة طيبة. أبو سفيان نفسه بعد معركة أحد، تعرفون بأن يعني معركة بدر مثلت انعطاف في الدعوة وانعطاف في المجريات على الساحة التي كانت يعني في ذلك الوقت، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان مستضعف عند قريش أصبح صاحب قوة وأصبح الأمر بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله عز وجل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا جاءت معركة أحد بعد ذلك وتمثل حالة انتقام من قريش للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فحصل من أبي سفيان خطأ بسيط، هو ليس بسيط طبعا عندنا، هو بسيط عنده، هو بسيط عندهم هم فأخذ الرمح وأخذ يطعن ميتا، يذكر بأنه حمزة وقيل غير ذلك، برمحه وهو ميت. فالتفت إليه رجل من العرب قال ما هذا يا أبا سفيان، ما هذا يا أبا سفيان؟ فقال زل أكتمها عني، زل أكتمها عني، لا يريد أن تلطخ سمعته ولا يريد أن تشوه صورته، فقال هذه زلة أخطأت. الله أكبر، أين نحن من هذه القيم والمبادئ التي تمارس أحيانا باسم الإسلام، نسأل الله العافية والسلام والإسلام بريء منها. ولذلك أرجع وأقول بأن قضية السمعة الطيبة مهم جدا، فحرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حرص الصحابة، حرص السلف الصالح، حرص العلماء على السمعة الطيب، هذا أمر غاية في الأهمية، لدرجة أنه ما يمكن أبدا أن ننجرف تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي قضية من القضايا بحيث يشوهوا سمعتهم أبدا أبدا. في قصة الإفك، تعرفون قصة الإفك حينما اتهم المنافقون عرض النبي عليه الصلاة والسلام واتهموا عائشة بكذا وكذا، القصة طويلة. من ضمن المفردات، من ضمن المواقف الجميلة التي هي تمثل درس من الدروس، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسأل، يعني سأل أصناف من الناس، سأل أقرب الناس إليه، وسأل أيضا بعض نسائه خاصة اللي كان بينها وبين عائشة غيرة شديدة، كان غيرة شديدة، وكانت فرصة لتصفية الحسابات مثل ما يقولون. تعرفون الضرات، النساء يعني بين المرأة والمرأة، الجارة والضرة، فرصة مواتية جدا في تصفية الحسابات، لأنه المناخ مهيأ والوقت يسمح، لكن الإيمان يرفض، الإيمان يرفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أسامة وسأل علي وسأل الجارية اللي دائما هي مع عائشة، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن قلبه وينزاح هذا الأمر الذي جثم على نفسه على صدره من خلال هذه التهمة الكبارة والمكر العظيم الذي مارسه عبد الله بن أبي بن سلول وثل معه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار من نسائه إلا زينب. زينب طبيعي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بينهن غيرة، لكن زينب تحديدا كانت يعني درجة الغيرة مرتفعة جدا بينها وبين عائشة، يعني فعلا يصح أن نقول عدو تقليدي، يصح أن نقول بأنه منافسة قوية. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب يسألها، فقال لها: ما تقولين؟ سمعت الناس، ما تقولين في عائشة؟ الله أكبر، شوف الإيمان كيف يأتي والحرص على السمعة الطيبة. قالت: أصون سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. لا إله إلا الله، يا له من موقف! هذا الإيمان، هذه الثقة بالنفس، هذه فعلا مراقبة الله عز وجل. قالت: والله يا رسول الله ما علمت عنها إلا خير، أصون سمعي وبصري، ما يمكن أبدا أني أفتري في مثل هذا الأمر. ولذلك يعني أفصحت وكشفت عما في صدرها وقلبها من الإيمان ومراقبة الله عز وجل، ورفضت فعلا أن تنزلق في مثل هذا الأمر، لعلمها بأنه سيأتي سيظهر الله عز وجل الحق وسيبين، وستنتصر عائشة في نهاية المطاف لأنها مظلومة، وستبقى السمعة السيئة تلاحق صاحبها لعنة والعياذ بالله لا تنتهي ولو بعد وفاته. هذا هو الحرص على السمعة الطيب. العلماء رحمة الله عليهم، ممن علمناهم، ممن قرأنا عنهم وخبرنا سيرهم وقرأنا في تاريخهم، نجد كيف أن الله عز وجل هؤلاء الذين يمثلون أنجم في سماء هذه الدنيا ما زالت ذكراهم خالدة وعبقة بهذه الأعمال الصالحة. هؤلاء كانوا أهل صيانة وأهل ديانة، وما كانوا يسمحون أبدا أن تتلوث سمعتهم ولو بكذبة واحدة، ولو بكذبة واحدة، فما كانوا أبدا يسمحون أن يلجوا هذا الأمر، لعلمهم بأن السمعة تمثل قيمة الإنسان في هذه الحياة. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذه القاعدة التي كانوا عليه، يحرصون دائما على أن يكونوا أصحاب سمعة طيبة بعيدا عن هذه الأشياء. ولذلك إخواني وأخواتي، السمعة الطيبة لها فوائد كثيرة، ولها عوائد أثيرة، ولها بركات متتابعة، وهي في واقع الأمر تمثل الثوب الجميل للإنسان في هذه الحياة. السمعة الطيبة في واقع الأمر هي إن صح التعبير القيمة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش من دونها إذا ذهبت عنه. ولأجل هذا تجد الناس يحرصون على سمعتهم، يحرصون على أن يكونوا على وفق هذا المبدأ. السمعة الطيبة في واقع الأمر بالنسبة للعالم تجلب له الناس، وتجعل الناس يزدحمون في درسه وفي حلقة ذكره، ويأخذون عنه العلم والفتوى، ويأخذون عنه المشورة والنصيحة إذا استنصحوه وشاوروه. لماذا؟ لأن هذا وصل إلى مرحلة وثق الناس به، وثقوا به لأنه صاحب سمعة طيبة وصاحب ذكر جميل وذكر حسن. ولأجل هذا يتهافت الناس على كثير من العلماء. لماذا؟ لأنهم أهل صيانة وأهل حشمة وأهل مروءة، وما ابتذلوا هذا العلم الذي رزقهم الله عز وجل إياه وجعلوه سببا من أسباب حصولهم على شيء من أطماع الدنيا. هؤلاء الذين فعلا ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه السمعة الطيب. تجد الآن بعض الناس يذهب إلى عالم ويترك آخر. لماذا؟ لأن هذا حافظ على سمعته، حافظ على ذكره الجميل، حافظ على الصيانة والحشمة، وعرف كيف يؤدي العلم، بخلاف الآخر. وقد لا يكون بالضرورة، لكن قد في الغالب أن يكون مثل هذا الأمر. الناس سبحان الله العظيم لها رؤية ولها نظر، وأيضا لها معرفة، تعرف من يبذل علمه لأجل الدنيا، ومن يبذل علمه لأجل الآخر. السمعة الطيبة تجعل الناس يستمعون للواعظ الذي يعظ على وفق الهدي النبوي، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن الدجل، بعيدا عن الأكل أموال الناس بالباطل. لأن من الناس للأسف الشديد من سخر وعظه لأجل أكل أموال الناس ويأخذها مقابل هذه الدعوة التي يقدمها. الله عز وجل يقول عن أنبيائه ورسله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. الأنبياء جميعا دعوتهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما يأتي الاختبار من أقوامهم: ما نسألكم عليه أجرا، ما نسألكم عليه أجرا. يعني هذا الدعوة ليست قضية مقابل منفعة دنيوية. ولذلك هذه السمعة الطيبة فعلا تجعل الناس يقبلون عليك ويسمعون كلامك ويأخذونه. أحيانا بعض العامة يأخذونه على مأخذ التسليم. لماذا؟ لثقتهم بك، يقول هذا رجل موثوق وكذا. أما أن يتلطخ العالم، تتلطخ سمعة العالم أو الداعية، فإنه ينزل من سماء مجده إلى حضيض السمعة السيئة، ولذلك لا ينتفع الناس بعلمه، لا ينتفع الناس بعلمه. لأجل هذا مثلا نجد الآن في كتب الفقه يذكرون عن القضاة مثلا صفات القاضي، حتى لدرجة يشددون في هذا. لماذا؟ لأن القاضي يحكم بين الناس ويجلس للناس، فيشترط أن تكون فيه مواصفات. حتى قالوا ما يتعامل مع التجار، ما يتعامل مع الناس، خشية أن ينزلق في هذا الباب فتذهب السمعة الطيبة وتبقى السمعة السيئة، فيصبح مثل ما تقول العامة علك يلاك بال 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 في الفم، أو تلوكه الألسنة ويلغون في عرضه، نسأل الله العافية والسلام. السمعة الطيبة تجعل من الطبيب محل احترام وتقدير. ولذلك يتهافت الناس على عيادات بعض الأطباء، وفي عيادات فاضية ما فيها أحد. لماذا؟ لأن هذا الطبيب حافظ على سمعته، أتقن عمله، أتقن مواعيده، حرص كل الحرص أن ينصح للمريض وألا يغشه، حرص كل الحرص على أن يشخص نوع هذا المرض. ولذلك اشتهر الآن عندنا في مجتمعاتنا أطباء، الناس يأتون من أماكن بعيدة، أطباء أطفال، أطباء عامين، أطباء متخصصين في نوع معين، يأتونهم الناس. لماذا؟ لأنه خلاص اكتسب سمعة طيبة بسبب أمانته وإيمانه، بسبب حسن تعامله، أيضا بسبب حرصه على يعني عدم إرهاق المريض. للأسف الشديد الآن عندنا بعض الأطباء، وهذا مما يجلب السمعة السيئة والعار، أصبحوا تجار. أنا من ضمن الناس الذين مورس عليهم مثل هذا الأمر، كلنا نمرض. فلما يأتيك مثلا وتشعر بأن فعلا العارض الصحي شيء بسيط، لكن لما يعطيك يقولك والله اعمل لي تحاليل واعمل لي إشعة واعمل لي كذا، وتشوف القائمة كبيرة جدا، سواء كان عندك تأمين أو لم يكن عندك تأمين، القضية واحدة، القضية واضح بأن قضية يعني أكل للمال، قضية تجارة. ويشكولي بعض الأطباء، ويشكولي بعض الصيدلانيين الآن الذين يقولون أحيانا، يقول لك والله أنت اصرف هذا العلاج، طيب العلاج ما يحتاج هذه الكمية أو ما يحتاج هذا النوع. فهنا تأتي السمعة السيئة، نعوذ بالله من ذلك. وهذه قضية يعني هي سنة كونية، لا يعتقد الإنسان والله بأنه فعلا أصبح الآن قادر على أن يمرر مثل هذه القضايا، وقادر على أنه يعني يخدع هذا المريض أو يخدع هذه الفئة من الناس. لا لا، المسألة علاقتك مع الله عز وجل، والله إن عاجلا أم آجلا سيكشف الله أمرك وسيفضح أمرك، وستلحقك لعنة هذه الفعل، تصبح من أصحاب السمعة السيئة. ولذلك سبحان الله العظيم، بعض الأطباء حتى عياداتهم بسيطة جدا، والله تكتظ بالناس. ليش؟ لأن الناس يتوافدون إليهم من كل مكان. حتى لدرجة أنا رأيت مرة أحد الأطباء كاتب قائمة حتى في سعر الكشفية، يقول يعني إن صلح لك هذا فيعني إذا ما صلح لك خذ اللي يعني، يضع درجات للكشفية. يقول لك بعض الناس ما عنده قدرة وما يمكن لأحد أن يكشف حال الناس، يعني قد يأتيك يعني صورة تظهر بأنه غني، هو الواقع فقير، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. فالطبيب هنا طبيب الأبدان تكلمت قبل قليل عن طبيب الأرواح، عن أطباء الأرواح، العلماء والدعاة والقضاة، أطباء الأرواح والقلوب. هؤلاء يجب أن يكون أصحاب سمعة حسنة، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يجلب لهم السمعة السيئة. كذلك أطباء الأبدان، هؤلاء الأطباء يجب، ولذلك مثل ما قلت حتى هذا ينعكس على العيادات والمستشفيات، حتى ينعكس على الدولة. الآن بعض الناس يطلعون وين يعالجون، يقول والله نعالج في الدولة الفلانية، اكتسبت هذه الدولة سمعة سيئة، عفوا اكتسبت سمعة طيبة من خلال مستشفى من المستشفيات، والناس يعرفون هذا الشيء، اكتسبت سمعة طيبة من خلال عمل رائع وجميل وإخلاص وتفاني، اكتسبت هذه السمعة. دولة كاملة قد يكون عندها مشاكل، لكن اكتسبت هذه السمعة بسبب طبيب أو بسبب مستشفى موجود عندها. السمعة الطيبة والذكر الحسن يجعل المعلم محل ثناء والدعاء. كثير من المعلمين الآن يرفع الآباء والأمهات، أكفهم إلى الله عز وجل بالدعاء له، بالدعاء له. كلنا نحن آباء مررنا بهذه المرحلة، أولادنا مروا بهذه المرحلة. هناك من المعلمين ما زالت ذكراهم خالدة في أنفسنا ومطبوعة، مطبوعة في عقولنا وفي ذاكرتنا، ما تنمحي أبدا. ليش؟ لأن رجل في يوم الأيام فعلا أسهم إسهام كبير في أن يعلم ابني تعليم سليم 100%، مثل ما يقولون تعليم على أقل تقدير، يعني فعلا جعل الابن يكتب كتابة جيدة، جعل الابن عنده قواعد جيدة، عنده ثقافة لا بأس بها. هذا الذكر الجميل حينما يلاحق الإنسان، قد يكون هذا المعلم قد انتقل إلى الدار الآخرة، ولكن يبقى الدعاء. هناك من المعلمين من قد نسي، يعني نساهم الناس، يعني نسيهم الناس مع مرور الوقت. لماذا؟ لأن ما قدموا هذا العمل ولم يكونوا من أصحاب سمعة جيدة، وإنما كانوا هكذا لأجل الحصول على الراتب، ما همه الطالب يفهم ولا ما يفهم. طبعا الحديث له ذيول وأطراف وبقية إن شاء الله، لكن عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، حديثنا ما زال موصولا حول قضية الذكر الجميل والسمعة الطيبة، وأيضا محاربة الأسباب التي تقود إلى السمعة السيئة التي والعياذ بالله قد تلحق الإنسان في هذه الدنيا. ذكرت قبل الفاصل كيف أن السمعة الطيبة سبب من أسباب احترام الناس للعالم، احترام الناس للداعية، احترام الناس للقاضي، احترام الناس للواعظ، بحيث أنهم يعني يثقون بهم ويلجؤون إليهم متى ما إن فعلا صانوا أنفسهم وحافظوا على مرؤاتهم وعملوا لله عز وجل بعيدا عن هذا حظوظ الدنيا، أو بعيدا عن الدخول فيه توجهات أو في أمور قد تضر بسمعة العالم وقد تضر بسمعة الداعية، أو أنهم يتأكلون أو يتآكلون بهذا الدين والعياذ بالله، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة يفهمها العالم ويفهم كيف يتعامل مع هذه القضية. ذكرت أيضا يعني في المقابل هؤلاء أطباء القلوب والأرواح، في المقابل أطباء الأبدان، كيف أن الطبيب يخلق سمعة طيبة من خلال إخلاصه، تقواه، مراقبته لله، اجتهاده في العمل، تفانيه في ذلك، حرصه على المريض كحرصه على أولاده، عدم إرهاق المريض والإثقال عليه. هذه أشياء جميلة. وذكرت حقيقة بأني أنا شخصيا رأيت مجموعة أطباء، رغم يعني أن العيادات قديمة ومتهالكة، إلا أن الناس يتوافدون عليهم، وذلك لأن سمعتهم طبقت الآفاق وصيتهم بلغ يعني مساحة كبيرة وبعيدة أيضا، فجاءهم الناس، حتى لدرجة أن بعض الأطباء سمعته نفعت حتى المجتمع والدولة. الناس يقول الدولة الفلانية فيها الطبيب الفلاني أو فيها المستشفى الفلاني. في المقابل للأسف الشديد يوجد من الأطباء من صاحب سمعة سيئة، يعني الناس ما يأتون إليه. لماذا؟ حتى ولو حرص على أن يعني يجمل صورته ما ينفع. لماذا؟ لأن ممارساته غلط، ممارساته فيها في واقع الأمر أمور يعني تمحو هذا الشيء الجميل الذي يعيش الإنسان به في هذه الحياة. يعني أذكر بعض الأطباء يأتيه المريض يفحصه مثلا، يشخص المرض، يقول أنت ما فيك شيء، أنت تحتاج فقط تأخذ الشراب الفلاني، الشراب فقط، ما يرهق ولا يكلف بهذه الأموال، هذه الأدوية وبهذه الأشياء مثل المختبرات وكذا، لأنه يقول ما لها داعي، ليس لها داعي. كذلك المعلم، ذكرت أنا المعلم، المعلم مثل ما قال الأول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم هذا سبحان الله العظيم هو الأب الثاني. أحيانا الآباء أو أغلب الآباء يعني عندهم من الانشغال بكسب العيش الشيء الذي يصرفهم أحيانا عن موضوعات التربية مثلا، وإن كانت التربية أحيانا ليس بالضرورة أن تكون قولية، هي سلوك وعمل أكثر وتأثيرها أكثر من القول. لكن هذا المعلم في واقع الأمر أولادنا يعني يقطعون جزء كبير من الوقت بين أيديهم في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد، ولذلك تجد بعض المعلمين بقيت سمعته خالدة في النفوس ومركوزة في الأذهان. لماذا؟ لأنه قدم شيء، بخلاف بعض المعلمين الذين والعياذ بالله التصقت بهم سمعة سيئة بسبب تصرفات ممقوتة وأعمال غير طيبة. ولذلك من المعلمين من يدعو له الناس ودائما لا ينسونه من دعائهم ولا ينسونه حتى الطلاب. نحن كلنا يعني مررنا بهذه المراحل التعليمية، عندنا هناك معلمين لا يمكن أن ننساهم أبدا، دائما نذكرهم حتى إذا جاء ذكر يعني مسألة التعليم وكذا، ارتسمت الصورة الجميلة هذه لهذا المعلم الذي في يوم من الأيام فعلا علمنا وفعلا أسهم في تربيتنا وأسهم في توجيهنا وزاد من حصيلتنا المعرفية والعلمية، وجهنا توجيه كما يوجه الأب المشفق ابنه إلى ما فيه النفع والصلاح والخير. أيضا ما يتعلق بالموظف، الموظف صاحب السمعة الطيبة دائما يحبه الناس، يحبونه سواء موظف حكومي أو موظف في يعني مؤسسة أهلية أو موظف في أي مجال من المجالات. صاحب السمعة الطيبة دائما تجد الناس يتهافتون إليه ويدعون له ويرتاحون إليه، بخلاف الموظف صاحب السمعة السيئة فالناس يحذرون منه ويخشونه ويهربون منه هروبهم من المرض المعدي، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود. فهناك فرق بين موظف اشتهر بالأمانة، اشتهر بالصدق، اشتهر بالتفاني، اشتهر بإتقان العمل. قل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هي درجة، هي تخصص، هي درجة أدق من قضية العمل. لا، أنك تبدع في هذا العمل وتتخصص فيه، وأيضا تسهم إسهام كبير في أن يعني يصل نفع هذا التخصص إلى الآخرين. وهذه طبيعة موجودة في النفس البشرية، ولذلك الموظف تجده صاحب السمعة الطيبة محل تقدير عند الناس، حتى الناس يتواصون به. تجد مثلا يقول لك في المصارف والبنوك يوصي واحد يقول: لا تروح للشباك هذا، روح للشباك الفلاني، فيه رجل كذا وكذا. ليش؟ لأنه عنده أخلاق، عنده ابتسامة، عنده تعامل طيب، يحرص على سمعته الطيبة. في الإدارات الحكومية مثلا أو الشركات والمؤسسات تجد هذا النوع موجود، وتجد أصحاب السمعة السيئة الذين في الحقيقة مثل ما يقول الناس عليهم علامات استفهام بسبب مشاغباتهم، بسبب يعني مماحكاتهم، بسبب أيضا يعني بعض الأمور التي تذكر عنهم هي شائعات لكنها ليست بالضرورة أن تكون حقيقة، لكنها ممكن أنها تلوث هذه السمعة بسبب أنه هو ارتكب، قد يكون لا يقصد هذا الشيء لكن اقترب من موضع الخطر. الحرفيين الآن بكل يعني أشكال الحرف، تجد الآن الحرفيين يعني أصحاب السمعة الطيبة يتهافت الناس عليه بخلاف أصحاب السمعة السيئة فالناس يهربون منهم. ولذلك أي حرفي الآن أتقن حرفته وأبدع فيها وأيضا خلق سمعة طيبة له من خلال مسيرته وحياته وعمله، تجد الناس يبحثون عنه ويسألون عنه. النجار مثلا، الحداد، أي نوع من أنواع الحرف، حتى المطابع، حتى دور النشر ودور التأليف مثلا، النشر والتوزيع، الناس يحرصون عليه. ليش؟ لأن هذا خلق سمعة طيبة طوال فترة حياته من خلال الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء بالوعد. هو وعدك وعد خلاص التزم به، فيقول لك ما يكون أتأخر عنك، لو تأخر شيء يسير مما جرت العادة يعني احتماله ممكن. ولذلك جميع الحرفيين الآن تجد مثلا أصحاب السمعة الطيبة الناس ما يتركونهم ويبحثون عنهم ويسألون عنهم ويتعاملون معهم، حتى لو كان ممكن يكون سعره أغلى من ذاك صاحب السمعة السيئة، نسأل الله العافية والسلامة والحماية والصيانة. فالمقصود إخواني وأخواتي حتى هذا الحرفي تجده أيضا بسبب السمعة الطيبة تجد الناس يتهافتون إليه. بربكم هل يعني الآن أنا لا أريد أن أسترسل، عندنا يعني أنواع من الناس وأشكال الجيران وغير ذلك، ولذلك السمعة الطيبة دائما هي مغناطيس جاذب إن صح التعبير لكل خير، لكل خير. وهذا سنة الله عز وجل أنه إذا رضي عن عبد كتب له الذكر الحسن والرضا من الناس. طيب هذا الذكر الحسن لابد للإنسان في الواقع أن يسلك مسالكه ويبذل وسائله ويمشي في دروبه حتى يحصل هذه السمعة. من الناس من كان صاحب سمعة سيئة وانتبه لنفسه فعاد إلى ربه وعاد إلى رشده وانفصل عن هذا السبب الذي سبب له مثل هذا الأمر، وفعلا حسنت صورته وأصبح محل رضا من الناس. وهذا في بركة التوبة وبركة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن يجب على كل إنسان الذي يريد فعلا السمعة الطيبة أن يسلك المسالك التالية. أولا الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أقام فرائض الله وانتهى عن محارم الله عز وجل فإنه صاحب سمعة طيبة، شاء أم أبى الناس، شاء الناس أم أبوا. ولذلك في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن يعني في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من وين جاء؟ هذا جاء من السمعة الطيبة، هذا جاء من العمل الصالح، هذا جاء من الوقوف عند حدود الله وعدم انتهاك محارم الله جل وعلا. وإذا أبغض الله عبدا، الله أكبر، نعوذ بالله من ذلك. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه على السماوات، ثم يوضع له التعسير في الأرض، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم القبول في الأرض، ما يكون مقبول. سبحان الله العظيم، ترمقه العيون شزرا، تنظر إليه، ينظر إليه الناس بكراهية. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله انتهك حدود الله ووقع في محارم الله ولم يستجب لله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، الاستجابة لله جل وعلا، الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالله جل وعلا. ما يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ هذا الذكر الجميل الحسن. والله إن السمعة ما تشترى بالمال، أسألكم بالله الآن، هل سمعتم أحد اشترى السمعة بالسمعة الطيبة بالمال؟ ما تشترى بالمال، ولا تشترى بالمنصب ولا بالدرجة، ولا تشترى حتى بكونك والله ابن فلان أو علان، ما تشترى. السمعة الطيبة بهذا الإيمان بالعمل الصالح. كم من الناس من أهل الخير، يعني رجل مثلا من الوجهة أو من الصالحين أو من العلماء، لكن له ولد سيء السمعة، هل سمعتم بأن هذا بسبب يعني سمعة والده أو عائلته أو قبيلته الطيبة اكتسبها، ما يكتسب ما دام أنه مارس عمل مضاد للسمعة الطيبة. نوح عليه السلام أولاده عنده ولد كافر، فالله عز وجل ماذا قال؟ قال إنه عمل غير صالح. يقول لنوح إنه عمل غير صالح، ما ابن نوح عليه السلام، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي شقيق، ها مع ذلك سمعته سيئة، بل إن الله عز وجل أبقى ذكره. لماذا؟ لأنه ناكف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولذلك الإيمان بالله جل وعلا مهم جدا. الأمر الآخر إخواني وأخواتي قضية العمل الصالح دائما، خاصة الذي نفعه متعدي، هذا يكسب الإنسان سمعة طيبة. وليس بالضرورة أن الإنسان يسعى لأجل هذا الغرض، لا، أنت سعيك لله، لكن لما تخدم الناس وتشفع للناس وتعين الناس وتقف مع الناس وتعيش آلام الناس، يعني تعيش الآلام والآمال، يكون عندك مشاعر فياضة، عروق تنبض بالإحساس، تنبض بالحنان، تنبض بالرحمة، تنبض بالمحبة، هذه قيمة الإنسان في واقع الأمر. ولذلك الإنسان لما يعيش للآخرين يجد سمعة طيبة وذكر حسن. شاء الناس أم أبوا، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أمر آخر ما يتعلق بقضية الرفقة الطيبة، هذه مهم جدا. ولذلك لو كان رجل مهما بلغ من الصلاح والعفة، لكن لما تجده مع رفقة سيئة تحكم عليه. يقولون إذا أردت أن تعرف شخصا فقل لي من يماشي، من يصاحب، أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الناس ماذا يقولون؟ يقول شوف فلان يمشي مع فلان، فإذا كان مع الطيبين فهو صاحب سمعة طيبة، وإن كان مع السيئين فهو صاحب سمعة سيئة ولو كان طيبا في ذاته. لماذا؟ لأن الناس حكموا عليه بهذه الصحبة. فالصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس الصالح وجليس السوء، قال وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك، جليس السوء قال كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. قال العلماء الريح الكريهة السمعة السيئة. فتنبه لهذا. ولذلك يحرص الإنسان على أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة. لماذا؟ لأن هذه الرفقة أقل شيء تحصل منها الذكر الحسن. يقول شوف فلان يمشي مع العلماء، مع الفضلاء، مع الأخيار، مع الطيبين، لو ما هو طيب ما مشى مع الطيبين أبدا، طيب فمشى مع الطيبين، لكن طيب ويمشي مع السيئين. مثل شخص والله يقول لك، ها يعني وحدة سألتني، امرأة تقول زوجها صالح ما شاء الله، اللهم بارك، محافظ على الصلوات وكذا، تقول لكن يجلس في بعض، لما نطلع برا يجلس في كازينو، ما يلعب القمار بس يجلس. وين لو جاء واحد وشافه وش بيقول؟ يقول صالح هذا الطيب؟ لا، يقول هذا صاحب قمار. أو شخص والله يقول طيب ما شاء الله، لكن يجلس في البار ما يشرب خمر، لا يشرب عصير بس. وين؟ ولذلك لابد الإنسان أن يصون نفسه ويحشم نفسه ويحترم نفسه إذا كان والله يريد ذلك، أما إذا كان ما يريد شأنه. أمر آخر فيما يتعلق بقضية السمعة وجلبها، أمر كوني قدري، وهي أنك ترضى الله دائما. إذا أرضيت الله عز وجل والله لو اجتمع من في الأرض على أن يشوه سمعتك ما يستطيعون. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أبدا، خذها قاعدة، أمر كوني قدري. وهذا الحديث وإن كان محل كلام، لكن الحديث بمجموع طرقه وحديث حسن. من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني أنت الآن بين أمرين، إما أن ترضي الله وإلا ترضي هذا الإنسان الذي سخط عليك بسبب هذا الأمر، يريدك أن توافقه على هذا الأمر الذي يسخط الله عز وجل. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس مقارع على رؤوسهم تجبرهم على احترامك وتقديرك وعلى أنك تكون ذا هيبة في نفوسهم. هذا أمر لله عز وجل، كأن مطارق وأمور على رأسك تجبرك أن تحب هذا الشخص. لماذا؟ لأنه أرضى الله عز وجل. وهذا سبحان الله شيء مجرب في الحياة. بعض الناس أبدا، ما دام أنه الأمر لله أبدا تجد الناس يحبونه، حتى الذين يخالفونها في هذا الأمر في هيبة في صدورهم تجاه هذا الرجل. هذه من وين؟ هذه من الله سبحانه وتعالى. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني خسران في الدنيا والآخر. أمر آخر، والحديث سريع، الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية العادات والتقاليد مهم جدا، مهم جدا، وابتعاد عن مواطن الشبهة. يقول الرجل عمر رضي الله عنه لما مر وجد رجل في الشارع ضربه على رأسه يتحدث مع امرأة، فقال إنها زوجتي. قال الناس ما يعرفون أنها زوجتك، الناس يشوفونك أنت واقف في الشارع وما يعرفون أنها هذه المرأة زوجتك. إخواني وأخواتي، الحديث والله ذو شجون، الجعبة أيضا ملأة، وتفاريع الأمر يعني هذه المسألة طويلة، لكن يعني حسب من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام. لي حديث آخر ألتقيكم غدا بإذن الله جل وعلا معكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.